الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فمن العظات والعبر ومن عواقب المكر ومن الفرج بعد الشدة ما أخبرنا به بعض الإخوة، يقول: خرج ثلاثة نفر، رجل كبير في السن وزوج ابنته وولد ابنته للغربة وطلب المعيشة، فمشوا في طريق وعرة ثم في صحراء خالية، وظلوا يمشون الأيام والليالي حتى أصابهم الجهد، وكان الرجل الكبير في السن أكثرهم تعبا، إضافة إلى عدم معرفته بالطريق، فتضجر منه زوج ابنته ولم يرعى حق قرابته وسابق نعمته عليه، فأراد التخلص منه، فناموا ذات ليلة في الطريق، وقبيل الفجر أيقظ الرجل ابنه وهو يقول: جدي جدي، يعني كيف نتركه ونذهب ولا يعرف الطريق؟ فأرغم الأب ولده وألزمه بالمشي وترك هذا الشيخ الكبير، لأنه قد أتعبهم في سفره وأخرهم عن رحلتهم، فمضوا وتركوه نائما ولم يستيقظ إلا مع حر الشمس من شدة التعب، فنظر يمينا وشمالا فلم يجد إلا صحراء قاحلة بعيدة الأطراف، لا أنيس فيها ولا جليس من البشر، إضافة إلى كبر سنه وعدم معرفته بمدخل الطريق ومخرجها، ففاضت عيناه بالدمع وفوض أمره إلى الله عز وجل وانتظر الموت، وقلبه يتقطع من زوج ابنته الذي ما رعى حق قرابته، وكان ذلك من أشد الأمور عليه، كما قيل: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وبينما هو في تلك الحال يتقلب بين الهم والأسى والكرب والشدة، إذا برجل بسيارته يتفقد إبله في ذلك الوادي، فأبصر شخصا فاقترب منه ونزل من سيارته، فإذا هو برجل طاعن في السن قد ابيضت لحيته وأدركه المرض من الجوع والعطش وتعب السفر والهم والغم والندم، فأخذه على سيارته وذهب به إلى المشفى، فعادت فيه الحياة كما كانت، فذكر لهم قصته فبكى وأبكى الحاضرين معه. ولما تحسنت حالته أخذ الرجل صاحب السيارة إلى أخذه صاحب السيارة إلى حدود اليمن، وأعطاه 20,000 سعودية، ونصحه بترك الغربة لعدم استطاعته وعجزه. وكان زوج البنت في هذه الأحداث قد نشر بين الناس في قريته أنه مات ودفنوه في الطريق، فعاده الله إلى بلاده سالما غانما، وأخذ ابنته، وفضح كذب زوج ابنته وغدره، فعابه الناس ونبذوه وذموه وسبوه، وصار حديث المجالس، وذلك جزاء الظالمين. القصة حصلت في أزمنة قريبة. ومن القصص أيضا المناسبة ما ذكرناه بعدها، المسجد بعنوان المسجد والبقالة. خرج رجل من بلدي إلى بلد أخرى لطلب المعيشة، وصلى ذات يوم في مسجد من مساجد هذا البلد، ثم قال: أتمنى أن في قريتي مسجدا كهذا. فسمعه رجل من أرباب الأموال فسأله من أين هو وكم يستحق المسجد، فأعطاه مبلغا كبيرا من المال. وأعطاه رجل آخر مثله، فرجع إلى بلدي ليبني المسجد. فلما وصل إلى بلدتي وخلى له الجو ولم يجد رقيبا عليه من أصحاب الأموال الذين أعطوه، تغيرت نيته ففكر وقدر ثم فكر فقال: بدلا من المسجد أبني لي بيتا وبقالة وأشتغل فيها، وإذا جمعت أموالا بنيت المسجد. الشيطان ركبه من فوق، وأهل القرية معهم مسجد يصلون فيه، فزين له الشيطان خيانة الأمانة ولم يصبر على المال، فبنى به البيت والبقالة وتاجر فيها. وبينما هو كذلك أصابه الله بالجنون، فكان من جاءه للبقالة رماه بالحجارة وسبه ولعنه، فأخذه أهله إلى الأطباء ولكن دون جدوى. فشاء الله عز وجل أن وقع على يد رجل خبير وسأله عن حالته وقال له: هل صنعت شيئا في حياتك؟ قال: نعم. فقص عليه قصته فقال: إذا أردت أن يشفيك الله عز وجل فابدأ ببيع البيت والبقالة ونبني بقيمتهما المسجد. فباعهما ثم بنى المسجد، فرد الله إليه عقله وحسنت حالته. فما أعظم رحمة الله عز وجل بعبده العاصي الظالم لنفسه، حيث أمهله حتى تاب وأناب ورد إليه نعمة عقله بعد أن سلبها منه. هذا من العجائب، شخصا يؤمن على أمر ما ثم يقع والعياذ بالله في الحرام. ولهذا انتبهوا بالذات إذا أعطي المسلم مالا لوقف، سواء كان لمسجد أو لمقبرة أو لسبيل أو لماء أو لطريق أو لمريض أو ليتيم أو لأي شيء من أنواع الخير وسبله، احذر أن تتصرف وأن تتلاعب بأموال الناس. ولو بقي منه شيء مثلا اجعله في نفس الموضع أو سجله في ورقة أنه بقي هذا المال من مشروع كذا، نسأل الله العافية والسلامة. وما يحصل لبعض الناس من أكل ذريع للأموال المحرمة والأموال العامة والخاصة، وهذا بلاء. ترون أموال الدولة هذه أموال عامة لا يجوز أخذها، بعض الناس ربما إذا حصلت فوضى في مدرسة أخذ الكراسي وقلع الشبابيك وأخذ له ما أخذ، وبعض الناس يكون موظفا في مستشفى فإذا يعني استؤمن مرة يبيع الجهاز ومرة يبيع كرسيا ومرة يبيع دبة الأكسجين ومرة يبيع الفراش مرة يقلع البلاط. نعوذ بالله من الخذلان. أموال العامة حرام، من أباحها لك؟ والأموال الخاصة كذلك حرام، والأموال العامة أشد حرمة من الخاص، لأن الخاص لها متابع، لو أخذت مال شخص يتابعك ويشتكي بك ويخاصمك ويدافع عن حقه، لكن مال عام كيبل أي شيء، يعني لو ما تأخذ إلا بطارية ولا لوح، لوحة من ألواح الطاقات الشمسية، قال لك من حق الدولة، لا يجوز، حرام.